بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ جزاك الله خير، ما حكم الشك في الصلاة؟ لمني اشتكيت، لا شكيت أني ناسيت من الفاتح الحمد أول وركع
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم الصلاة أذكار المسوى الصباح يا شيخ الله يجزاك خير؟ نوب أقراهن وأنا بالمطبخ، ونوب وأنا جالسة مع أخواتنا، بعض الأحيان أتابع الله يجزاك خير، أقراهن وأنا أتابع البرنامج
إن شاء الله. يا مريم
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل صحيح أن كل هم وبلاء يصيب المؤمن يؤجر عليه؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم صلاة المحصور؟ وهل تقضى إذا كنت محصور؟ والآن شيخ في زمن كورونا الحمامات رحمكم الله مغلقة يعني في المساجد، ما الحكم؟ وأيضا إذا كان يعني موجود هناك حمام مفتوح يعني، ما العمل يعني؟
طيب، السؤال الثالث،
أريد أن تشرح لي حديث إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. السؤال الرابع، هل قطرة البول أكرمكم الله البسيطة في الملابس تعتبر من النجاسة ولا تصح الصلاة فيها؟
قطرة البول؟
أصلت قطرة بسيطة من البول أكرمكم الله.
إيه.
وإذا كنت أصلي فقطرت هل قطرة البول البسيطة في الصلاة هل أبطل الصلاة وأعيدها مرة ثانية؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
حياك الله يا أخي.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طبعا أن يقتل الإنسان دون عرضه هذا صار معروف عند كثير من الناس، لكن أن يقتل دون ماله، أحيانا يا شيخ في ناس يعني يتعرض لقطاع طرق أو شيء وعنده مبلغ زهيد، يعني ممكن أنه يتقاضى عن هذا المبلغ ويعوضه في المستقبل، سواء ساعة يد أو سلسلة ذهب خفيفة السعر أو شيء من هذا، فما ويأخذ بهذا الحديث ويقاتل دون هذا المال يعني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، ما معنى قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، مع أننا كلنا نعلم أن إبراهيم عليه السلام يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكن ما معنى قوله هنا ولكن ليطمئن قلبي؟ السؤال الثالث، ما معنى سجود الخلق لله بما فيهم يعني الذين هم على غير الإيمان في قول الله سبحانه وتعالى، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال؟ السؤال الأخير باختصار يا شيخ، طبعا نحن نعلم في هذه الفترة أن الصف الأول في المساجد صار العدد فيه محدود بسبب التباعد، فكثير من الإخوة يعلم أولاده في البيت فضل الصف الأول والحرص على الصف الأول والأجر المترتب على ذلك، لكن قد يأتي الطفل هذا مع والده ويكون حريص وجاء مبكر، يأتي أحد الإخوة الموجودين في الصف الأول ويقول للولد ارجع علشان أحد المكلفين الجايين متأخرين يصلي مكانه، فما الحكم في هذا المسألة؟ وصار نقاش أمس في مسجد صلينا فيه، صار نقاش بين الأب وبين أحد الإخوة.
شكرا
لك، الله خير يعني.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
والأول، سنة قول بعد صلاة الوتر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل هي يعني دائما ولا أحيانا؟
إن شاء الله.
شو حكم قول الظلم ظلمات يوم القيامة؟
الظلم
ظلمات،
هذا حديث يا راشد.
حديث هذا؟
أي حديث.
والله ما عندي كلام ذاك. عندي سؤال الأخير، بارك الله فيك.
نعم.
قولي تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هل هذه الآية تشمل المؤمن والكافر؟
إن شاء الله.
ذاك الله خير.
مرحبا. تفضل أم ناصر. أم ناصر راحت. أم ناصر تفضل. أبو صالح. أبو صالح من أبو ظبي. يا أبو صالح، المشكلة منهم ولا منكم؟ طيب طيب، أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب، بالأمس عندي بقية الأخت أم محمد والأخ محمد من الجزائر. أم محمد من السعودية طبعا طلبت نصيحة للناس، تقول يعني للأسف نشاهد كثير من الناس يسرفون في مسألة الماء ويفتحون الحنفيات، وذكرت يعني قصة طويلة. أم محمد بارك الله فيك، تشكرين على هذا الطلب، وهذه لا شك بأن من الأشياء المهمة التي يجب على كل مسلم أن ينتبه لها، وهي فيما يتعلق بقضية الإسراف. فالله تعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله تعالى لا يحب المسرفين في كل شيء، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال: لا تسرف في الوضوء. فقال: يا رسول الله، أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور يعني يزيدون على ثلاثة، على ثلاث غسلات، وهذا لا شك بأنه من الإسراف. ولذلك الإسراف كما ينص أهل العلم بأنه لا يجوز، حتى لو كان الإنسان عند بحر أو كان عند نهر، لأن المسألة شرعية. كيف الآن ما يحصل للأسف الشديد في بيوتات كثير من الناس من فتح الحنفيات على الآخر، ومن هدر هذا المال، هذا الماء، في هدر في الماء وإسراف شديد جدا. وهذه مسألة ليست مسألة شخصية راجعة لك، هذه مسألة شرعية، يجب على الإنسان أن يتقيد بشرع الله عز وجل. ربنا جل وعلا نهانا عن الإسراف. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في الوضوء، في الوضوء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، هذا المد ملء كفي الرجل المعتدل، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد كفي الرجل المعتدل أو يزيد إلى خمسة. والمقصود بأن الإنسان يتقي الله، وأن يعلم بأن يعني بعض الناس الآن يقول لك: والله هذه إرشادات حكومية. قبل ما تكون إرشادات حكومية، إرشادات شرعية أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم تكن هناك أدلة ونصوص، يكفينا أن نطيع ولي الأمر ما دام أنه أمر بعدم الإسراف. هذا من دين الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأنه ما أمر بمعصية، هو أمر بطاعة، أمر بشيء يعود بالنفع فيه على الفرد وعلى الشعب عامة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن لا يبالغوا. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد، مثل ما قالت محمد وأنا رأيت بعيني، وللأسف يعني بعض لما قبل كورونا، لما كانت دورات المياه مفتوحة، بعض الناس يجي يفتح الحنفية على الآخر ثم يجيب المسواك ويستاك ويتفرج على الماء. والله إن الماء اللي يصب هذا ويكون فيه هدر يكفي الفئام من الناس، يكفي جماعة، يكفي قبيلة يتوضعون منه، وهذا فاتح على الآن. ما أدري، هو وسواس، هو ولع بالماء، تولع بالماء مثلا، هو يعتقد بأن هذا دين، هذا ليس من الدين، هذا من البدع، هذا من المخالفات. وبعض الناس الآن يعني ما أدري يعني يحتاجون والله الظاهر إلى 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 دورات تدريبية. يعني أنت توضى مثلا، أنت توضى الآن، تمضمضت واستنشقت، خذ الماء وسكر، أغلق الحنفية، وبعدين إذا جيت تغسل وجهك افتح الحنفية وغسل وجهك وسكر الماء. هذا بعض الناس يفتح على الآخر ويخلي الماء يصب،
يا جماعة هذا من يعني هذا إسراف مما نهى الله عز وجل عنه. العلماء مجمعون على حرمة الإسراف، على أن الإسراف منهي عنه، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يلتزموا شرعه سبحانه وتعالى. الأخ محمد من الجزائر يسأل عن آدم عليه السلام، يقول هل كانت له بنت وما اسمها إذا كانت له بنت؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لآدم، خلقه الله عز وجل من تراب، خلقه الله عز وجل من تراب، ولذلك آدم هو أبو البشرية. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولذلك الله عز وجل خلق أول ما خلق آدم، طوله 60 ذراع، طول آدم 60 ذراع، ثم لما نفخ فيه من روحه جل وعلا وأصبح بشرا سويا خلق حواء من آدم، من ضلع آدم الأيسر، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، فاستأنس بها، فلما أكل من الشجرة وقضى الله جل وعلا عليهما بالخروج من الجنة وأهبطهما إلى الأرض، هبط آدم وحواء على الأرض وتفرقا، فآدم في مكان وحواء في مكان، ثم اجتمعا، جمعهم الله عز وجل، وليس في هذه الكرة الأرضية إلا آدم وحواء، إلا آدم وحواء، فالتقى آدم بحواء اللقاء الشرعي لأن هي زوجته، وربنا جل وعلا هو الذي قضى وقدر أن تكون زوجته، ثم بدأت عملية التناسل بالنسبة لذرية آدم. ليس عندنا في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى طبيعة هذا التناسل، لكن عندنا روايات إسرائيلية ذكرها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهي لا تخالف أصل من الأصول، على أن حواء كانت تحمل بكيسين، فالكيس الأول فيه ذكر وأنثى، والكيس الثاني فيه ذكر وأنثى، فقام آدم عليه السلام فكان يزوج الذكر الذي في هذا الكيس من الأنثى التي في هذا الكيس، والذكر الذي في هذا الكيس من الأنثى الذي في هذا الكيس، يعني هما لم يكونا مجتمعين في كيس واحد وإنما في كيسين. ثم بدأت عملية التناسل لذرية آدم، حتى قيل بأن آدم لم يمت حتى رأى من عقبه 20,300,000، يعني 320 ولد رأى من ولده عليه السلام. بعد ذلك بدأت عملية التناسل. طبعا البشرية كانت بحاجة ماسة إلى مسألة التناسل، لأن آدم عليه السلام حينما أنزل إلى الأرض لم يكن ثم أحد إلا هو وحواء، فاحتاجت البشرية إلى التناسل، وهذا لا شك بأنه ضرورة من الضرورات، هذا لا شك بأنه ضرورة من الضرورات التي شاء الله عز وجل وقدر بأن البشرية تتناسل بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا الأمر، وبدأت يعني البشرية بهذه الطريقة. بطبيعة الحال ما عندنا نص على أن والله أسماء أبناء آدم فلان وفلان، حتى قابيل وهابيل هذه من روايات بني إسرائيل، يعني ما عندنا في القرآن على أن اسم ابن آدم قابيل والثاني هابيل، هذه روايات. ما عندنا اسم بنات آدم، وإنما الله جل وعلا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن رجال ونساء، بدأت البشرية بهذه الطريقة وبهذا التناسل. في مسألة يا أخوي محمد، وأنا أعرف ماذا ترمي من سؤالك، فيما يتعلق بقضية التشريع، الله عز وجل دينه واحد، وهو فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، فدين الله عز وجل واحد، جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام دعوا إلى عبادة الله وتوحيده، ولم يخالف أحد من الأنبياء من حيث العقيدة، من حيث الأصل، من حيث الأصل في يعني الاعتقاد. أما فيما يتعلق بالأحكام الفروعية العملية، فالله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولذلك العلماء يذكرون بأن مسألة النكاح في بداية البشرية كان الأمر فيه موسع، لماذا؟ لحاجة الدنيا، لحاجة الأرض، لحاجة البشر إلى أن يتناسلوا ويتكاثروا حتى يدور دولاب الحياة، وحتى تبقى سنة الله في بقاء الجنس البشري يعمر هذه الأرض. استعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا المعنى. ولذلك كانت عندنا مسائل الأمور التشريعية، مثلا في أمم سابقة سبقتنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان محرم عليهم بعض اللحوم لكن أبيح لنا، كان محرم عليهم بعض الأشياء أبيح لنا، كان مباح عندهم شيء حرم علينا. لكن مثلا في مسألة النكاح، وش المانع أن الله عز وجل الذي بيده الأمر أن يكون النكاح فيما في السابق جواز نكاح الأخ لأخته مثلا في بداية البشرية؟ هذا دين الله وشرع الله عز وجل. أنا أفترض هذا لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فقد يكون في السابق أن ينكح الرجل أخته ما في بأس، لكن ما ينكح أمه مثلا، أو يجوز ينكح عمته مثلا أو عم أو خالته مثلا مثلا حتى تكثر البشرية. هذا افتراض وليس تقرير، بمعنى أن بعض الناس قد يقول لك يعني كيف يعني بدأت البشرية من هذا التناسل بهذه الطريقة؟ هذا خلق الله عز وجل ونحن عبيده، ولذلك يفعل بنا ربنا ما يشاء. والمقصود بأن الذي يذكره العلماء بأن حواء كانت تحمل بكيسين، كل كيس في ذكر وأنثى ويتزاوجان بهذه الطريقة، ثم بدأت البشرية بالتناسل، وأن البشر هذول أصلهم هو آدم، ليس أصلهم صخرة ولا شجرة ولا قرد ولا حيوان ولا شيء، لا، أصل البشرية كلهم يرجعون إلى آدم عليه السلام. طيب نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. حياكم الله جميعا، تفضل يا أم عبد الله من عمان.
كيف الحال أخوي؟ عساك بخير.
مرحبا ومسهلا أختي، أهلا وسهلا.
يا مرحبا عساك دايم يا رب.
طول عمرك، طول عمرك دايم. تفضل يا أختي.
زين أخوي، أنا أصلي الوتر الساعة 3.
إيه.
وأصلي قيام الليل الساعة 3، يستوي
إن شاء الله؟
زين وحدة، أنا شوية عندي مشكلة عند العيال.
إيه.
أنا حلفت أني ما أدخل بيت واحد منهم.
أيوة.
الولد هذا ما ديدي علي وأنا حلفت ما أدخل بيته. وقالوا لي كفري، وكفرت، وعندما باسي عند بيوتهم أشوف مثل الغمامة السود على وجهي. وأنا الحمد لله مصلية وعمرة 7 مرات.
وهم ما يزورونكم يا أم عبد الله؟ هم ما يزورونكم؟
هم يالله يزوروني أبوي.
إيه.
بس واحد منهم مد يديه علي كم مرة.
الله المستعان، الله يهديه.
زين وعطيته مرة واحد منهم أعطيه رطب، قلت له أبوي دوك الرطب. كان من وين رطب؟ قلت له محتاي اللي كان دخل لي الباكستاني يغسل البراني. قلت له الباكستاني ما بيغسلنا كل يوم يجي، ما يطيعي بفلوسه. قال لي ما تبين أزوج شيء؟ قلت له أنا ما بعد باكستاني أقول العمر كله أخذ لي باكستاني، ما بقى باكستاني. أقول له استغفر الله العظيم، أقول له دوكر طبق ولا خليتنا عاد أنا حل باكستاني، أقول أنت دوم تهذابي. قال لي دوش ويعكر رطب كده في وجهي. قلت له أنا والله ما شليت رطب ما أدخل أجي عند بيتك. قال عساش ما تجي من دام الدنيا حية.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله.
نعم هذا أبوي.
طيب تسمعين
الجواب، وضحني حلو.
إن شاء الله يا عبد الله، أبشري
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أم ياسر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
في مدرس درسني زمان، يعني من تقريبا من شهرين. هو من جنسية آسيوية، وطلب مني دين مبلغ، ويعني وحسيت انه يماطل وما راح يعني يعطيني هذا المبلغ.
نعم.
الحين ابا يعني اسامحه في المبلغ اللي هو اللي اعطاه اياه، بس في نفس الوقت ابا يعني اقول له انه يعني كاني ادعي للاسلام، يعني انه هذا الشيء سويته بس عشان انا يعني ادعي فيها للاسلام. عرفت كيف قصدي؟
يعني غير مسلم هو؟
هو غير مسلم.
ودرس خصوصي ولا حكومي ولا خاص ولا كيف؟
لا خصوصي.
خصوصي يعني جاكم في البيت يعني؟
لا لا في معهد.
اي قصدي يعني ما له علاقة بالحكومة.
لا لا ما له علاقة.
طيب طيب يا ام ياسر
يعطيك العافية.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. فضل يا طلال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير ومتمنى كان معك على البرنامج الطيب.
الله يحييك أخوي طلال، مرحبا.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل. عمرك. تفضل.
أولا فيه مؤخر علي، طبعا مؤخر مشروط طبعا إذا حصل انفصال أو كذا.
إيه.
أدفع 100,000 هذه.
نعم.
هل وسمعت كثير، أنا متابع كل يوم ندعي لك على البرنامج.
جزاك الله خير.
إن شاء الله. فلذلك يعني سمعت إن شغلة المؤخرة هذا واحد إنه يدفعها وكذا قبل وفاته وما أدري إيش. السؤال الثاني.
طبعا أبو أخوي طلال ما حصل يعني انفصال، ما حصلت فرقة يعني.
لا لا لا.
طيب زين، السؤال الثاني.
السؤال الثاني اللي جاء عند القرية وذكر الله سبحانه وتعالى قال من يحيي القرية بعد موته، هل كان يعرف القرية أولا أن كانت حية؟
أو كالذي مر على قرية ها؟
أيوة.
أي طيب.
الله يجزاك خير يا شيخ.
أهلا وسهلا أخوي طلال. أم ناصر.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في المصليات يكون في سي دي قرآن صدقة جارية للمتوفين.
أي.
فمرة أخذنا سي دي وإلى الآن باقي معنا، يعني هل الرجع للمصلى ولا يعني إحنا مو كل يوم نستخدمه أو نسمع يعني القرآن.
إن شاء الله يا مناصر. مرحبا أخت أهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة ولو تكرمت.
تفضل أختي.
يا شيخ السؤال الأول بالنسبة للصلاة، أنا سمعت من اكتشفت من فترة بسيطة أنا بالعادة بصلي الفاتحة وسورة قصيرة يعني بالأربع ركعات مثلا الظهر مثلا.
إيه.
قالت لي واحدة، قالت لي لا انت بتصلي الفاتحة وسورة قصيرة بأول ركعتين وثاني ركعتين بس الفاتحة. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟
وانت كنت تقرأين يعني في الركعتين الأخيرتين الفاتحة وسورة ها؟
نعم نعم يا شيخ.
طيب.
انا بالعادي الفاتحة وسورة قصيرة بالأربع ركعات.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ كمان بالنسبة للصلاة، انا يا شيخ احيانا كتير بخربت وانا عم مثلا بالسورة بالركعة الأخيرة بخربت يا شيخ، بسلم برجع بعيد الصلاة كلها، ماذا أفعل يا شيخ؟ هل لازم أخلص وأعمل ركعة إضافية ولا لازم أرجع أعيد الصلاة؟
طيب يا منى.
السؤال الثالث لو سمحت يا شيخ، في عندنا هون محل عربي يا شيخ ببيع الدجاج الحلال.
نعم.
بس يا شيخ كتير بيأخرني يا شيخ، بقعد أوقات 15 يوم إلى يجيب، وضلني رايحة جاي ومسافة يعني. وزوجي برفض يا شيخ، إلا الحلال ما بيقبل اللحوم الأجانب الأوروبيين يعني السوديين. عرفت علي يا شيخ؟ أنا يا شيخ رحت اضطريت أشتري من السوبر ماركت السويدي الدجاج.
أي نعم.
بس يا شيخ صار يقولوا لي هذا بخنقوه خنق يعني. وبعدين زوجي تضايق يا شيخ، قال لي هذا الدجاج بتكبيه، ما بدخل عبيتي دجاج مش حلال يعني.
طيب يا منى
ماذا أفعل يا شيخ، ماذا أعمل؟ هأني بقولوا لي مخلوق هذا ليس على طريقة المسيحيين.
نعم. طيب يا منى أبشري.
مشكور يا شيخ. مشكور.
أهلا
يا
وسهلا مرحبا. عليكم السلام. تفضل أم عبد الإله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نحن ورثة ولم يتم تقسيم الورث للآن، ومن الورث عمارة يسكنها أحد إخوتي في شقة، هل يحق لنا مطالبته بالأجار؟
واحد يسكن؟
أي واحد بس هو اللي يسكن في العمارة.
في العمارة.
هذا السؤال الأول.
وكم واحد. كم له الآن الميت من متى مات؟ كم سنة؟
متوفي؟
أي.
له سنتين ونص تقريبا.
من سنتين يعني ها؟ طيب. السؤال الثاني.
إذا نويت العمرة لنفسي وأحرمت واشترطت وأنا في الطريق لمكة قررت أن أغير نيتي، يعني العمرة تكون لشخص آخر أما متوفي أو يعيق عمر صحي، هل يجوز تبديل النية في هذه الحالة أم لا؟
متى نويت تغيرينها؟
وأنا في السيارة في الطريق إلى مكة.
بعد ما حرمتي ها؟
بعد ما حرمت واشترطت كل شيء.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت مريم بارك الله فيها من السعودية اليوم سألت تقول ما حكم الشك في الصلاة بالنسبة للفاتحة تقول يعني ماذا أفعل فيما لو إذا شكيت في قراءة الفاتحة. يا مريم بارك الله فيك، بالنسبة لمن شك في الركن وهو في أثناء الصلاة فكتركه كما قال الفقهاء، فأنت مثلا الآن أنت في الركعة الأولى وقرأت الآن قل لي قل هو الله أحد، تقول أنت ما تدرين قرأت الفاتحة ولا لا، ما كأنك قرأتها، ترجعين تقرأين الفاتحة. بارك الله فيك زين، ترجعين تقرأين الفاتحة لأن سؤالك كان عن الفاتحة. بعد الصلاة الشك مطروح، انتهيت من الصلاة وبعدين تقولين والله يمكن وما يمكن، لا هذا مطروح. إذا كان عندك وسواس بحيث تعانين هذه المشكلة معك في كل ركعة من الركعات، تطرحين الشك وصلاتك صحيحة وما ترجعين لمثل هذه الأشياء لأنك صليتيها وقرأتيها وفعلتيها، لكن مشكلة الشك اللي عندك والوساوس اللي عندك والتوهمات اللي عندك أثرت عليك. ولذلك نحن لما نجيب المتصلين نشوف اللي عنده وساوس لا نعطيه جواب خاص نقول له ما ترجع، اللي ما عنده وساوس يحصل أحيانا لا نقول له ترك النسيان أو الشك في الركن كتركه، الشك في الركن كتركه، ترجعين إليه بارك الله فيك. مريم تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، تقول يعني مثلا أحيانا أقولها في المطبخ، أقولها مثلا في الوقت الفلاني مثلا، هل يعني هذا جائز؟ مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأذكار الصباح والمساء من حيث الحكم الشرعي سنة مستحبة وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، جمعها العلماء من خلال مجموعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه أذكار الصباح وهذه أذكار المساء، يعني اللي ما يجيبها ما عليه إثم، واللي يجيبها له الأجر والثواب وحصن نفسه بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني وقت صلاة وقت أذكار الصباح من بعد دخول وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس والإنسان ما قالها ممكن يأتي بها إلى وقت الضحى. بالنسبة لأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، واللي فاتته ممكن يجيبها بعد المغرب بقليل. الأمر الآخر أذكار الصباح والمساء لا يشترط لها الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى، يجوز للجنب يجوز للحائض أن يأتوا بأذكار الصباح والمساء. الأمر الثاني أذكار الصباح والمساء ليس من شرطها أن تكون في مكان معين، فالإنسان يقولها في المسجد في الشارع هو يمشي في السيارة في المكتب في البيت في المطبخ هو نايم هو أو قصدي مستلقي هو قايم، ما فيه يعني مكان أو هيئة أو حالة معينة يقول على أي حالة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل صحيح أن كل هم وبلاء يعني يصاب به الإنسان يؤجر عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، إلا كفر الله عنه. لذلك حتى الشوكة الهم والحزن هذا كله مما يؤجر عليه الإنسان، أهم شيء أن لا يصدر من عذبة لسانه تضجر أو مثلا اعتراض على القدر أو كلام فيه هجر وإساءة أدب في التعامل مع ما قدر الله وقضى، ما دام أنه صابر محتسب فيؤجر على ذلك بارك الله فيك سواء كان قليلا أو كثيرا. علي يسأل يقول ما حكم صلاة المحصور خاصة نحن في زمن كورونا الآن الدورات المياه غير مفتوحة، وأفترض لو وجد حمام واحد مثلا أو مثلا مغسلة هل هذا يجعله مثلا يقطع الصلاة أو شيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، أولا صلاة الحاقن والحاقب اللي هو المحصور هذا، صلاة الحاقن والحاقب صحيحة لكنها مكروهة، فالصلاة الصحيحة ولله الحمد لكنها مكروهة إذا كان الحصر قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة وإلا هي صحيحة لكنها ناقصة، لماذا؟ لأن الحاقب والحاقن سيشغل في الصلاة عن الخشوع فيها وسيكون يؤدى الصلاة باستعجال، ولذلك الإنسان إذا كان محصور ما يروح للمسجد إلا وهو قد يعني قضى حاجته وتوضأ ويذهب بعد ذلك، في البيت كذلك لكن لو دخل الحاقن أو الحاقب المحصور هذا كبر وصلى وتذكر فيه دورة مياه ما يقطع الصلاة ويقول أروح أتوضأ ولا كذا، لا يكمل صلاته إلا إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة، نعم يذهب ويأتي بالوضوء من جديد. علي يسأل يقول يريد معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة. علي بارك الله فيك، أولا الأمانة هذه مما عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملها الإنسان، كما قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعلماء تنوعت عباراتهم في معنى الأمانة، فمنهم من قال الأمانة هي الإسلام، منهم من قال لا إله إلا الله، منهم من قال الصلاة، منهم من قال غسل الجنابة، منهم من قال الوضوء. عموما الأمانة أمرها عظيم وهي رتب، أعظمها لا إله إلا الله، هذه أمانة، وشرائع الإسلام أمانة، الصلاة أمانة، الصيام، الحج، الزكاة، بر الوالدين كلها أمانات، الوضوء غسل الجنابة أمانة، ومن الأمانات أيضا الودائع، الودائع هذه أمانة، من الأمانات حفظ حديث المجلس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. ومن هذا الحديث إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة، والمعنى إذا رجل تحدث مع آخر ثم انصرف يجب على الآخر أن يستكتم هذا الحديث وأن لا يذيعه ما دام أنه أمنه وخصه بالحديث وأسر إليه، ما ذهب يعلن أمام الناس. ولذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض من لم يتخلق بأخلاق الإسلام حينما يسمع حديث في مجلس أو شخص يعطيه سر مثلا أو يشاور في أمر يتفاجأ، وإلا والله الناس يدرون، أصبح هذا وكالة أنباء، أصبح هذا إذاعة ينشر الخبر وهو أسر إليه وخصه وشاوره، ما يجوز. ولذلك الإنسان إذا حدث أخاه بحديث ثم افترق يجب على هذا الرجل أن يستكتم هذا الحديث وأن يجعله يعني في 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 صدره مثل الشيء في الصندوق المغلق، هكذا يجب على المسلم، لأنه ما خصك إلا لثقته بك، فإذا ذهبت تذيع خنت الأمانة، والله جل وعلا لا يحب الخائنين. علي يسأل عن قطرة البول في الملابس القليلة، يقول وإذا أيضا نزل من المصلي وهو يصلي. علي بارك الله فيك، بالنسبة للبول نجس ونجاسته مغلظة، يغسل طبعا بالنسبة للبول، والعلماء قالوا بأن القطرة اليسيرة التي هي قد رأس الإبرة هذا مما هو معفو عنه، نص على هذا جمع من أهل العلم خاصة للذي ما يتحكم في هذه المسألة، ولذلك لا يجيبون عليه أن يفتش وأن ينقب وأن ينظر وأن يشم أو شيء، لا ما دام أنه قليل ويسير جدا قالوا هذا من الأمور التي هي من العسر وعموم البلوى خاصة جنس الشباب، ولذلك يصعب عليهم أنهم يعني يتحكمون بمثل هذا الأمر. أما قضية إذا اعتقد بأنه نزل منه أثناء الصلاة، لا خلاص انتقض وضوءه، ما دام نزل منه متيقن وليس شاك أو موسوس انتقض وضوءه، بارك الله فيك. أبو علي من دبي يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، يقول مسألة العرض معروفة، لكن مسألة المال يعني بعض الناس الآن يتعرضون لقطاع طرق وأحيانا يطلبون منهم مال يسير مثل الساعة ومثل كذا، يقول يقاتلون بناء على هذا الحديث، هل لهم الحق في هذا؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، طبعا هذه الأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ولذلك الأصل في المال العصمة، الأصل في المال العصمة. فعندنا مسألتين، المسألة الأولى هل للإنسان أن يدفع عن ماله بنفسه ولو أدى إلى قتله؟ الجواب نعم، حتى لو كان يسيرا من حيث الابتداء، ولو قتل فهو شهيد، ولو قتل قاطع الطريق فهو في النار، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما نأتي الحالة الثانية وهي جمع الأحاديث في هذا الباب والنظر إلى مسألة المفاسد، فإن قواعد الشريعة قواعد الشريعة تقتضي على أن الإنسان يدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. لما نأتي إلى المصالح، مصالح الخلق والعباد الضروريات، عندنا الدين ثم النفس ثم العرض ثم العقل ثم المال، نجد المال في مرتبة متأخرة مع أنه المال فيه عصمة، والإنسان يدفع عن دينه ببدنه، ولذلك ما شرع الجهاد في سبيل الله إلا رفع للدين. شوف، يقدم الإنسان دينه لأجل قلبه، اللي هو يقدم الإنسان بدنه لأجل قلبه، لأجل قلبه، لأن الدين محله في القلب، ولذلك يجعل بدنه حماية لقلبه اللي هو الإيمان والإسلام. كذلك في مسألة المال يدفع عن نفسه بماله، بمعنى أنه الآن مثل هذه الحالة، الآن قيل له إما أن تعطينا المال وإلا قتلناك، قواعد الشريعة تقتضي بأنه ماذا؟ بأنه يدفع عن نفسه بماله، يدفع عن نفسه بماله، لأن ضرورة حفظ النفس أعلى رتبة من ضرورة حفظ المال، أعلى من ضرورة حفظ المال. ولذلك المال في هذه الصورة ينحدر من رتبة الضروريات إلى رتبة الحاجيات. لماذا؟ لأن هناك ضروري اسمه النفس، وهذا قاعدة من أهم القواعد التي ينبغي الالتفات إليها. لكن لو قدر أن رجل قال لا، أنا ما أعطي، ودافع وقتل، فهو شهيد بنص عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل ما ذكرت لك قواعد الشريعة وقواعد الدين من خلال النظر في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وأيضا فهم الصحابة تدل على أن الإنسان يدفع عن نفسه بماله. المال يروح ويجي، لكن النفس إذا راحت ما ترجع. هكذا ينبغي. ولذلك إذا عندكم أناس وصوهم وعلموهم الساعة، يعني ممكن يقاتل علشان ساعة وهو يعتقد بأنه سيقتل، يعني يراجع هذه المسألة، يراجع فيها. أبو علي يسأل عن قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول كيف يعني إبراهيم عليه السلام طلب إحياء الموتى مع أن إبراهيم هو أبو الأنبياء وعنده اليقين؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، كان سؤال الله عز وجل له أولم تؤمن، يعني تؤمن بأن الله هو الذي يحيي الموتى؟ قال بلى، يعني إبراهيم لم يتردد في هذا. قال ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة قلب إبراهيم ليست في قضية أصل الإحياء والإماتة، وإنما يريد النظر. ولذلك عندنا يا أبا علي بارك الله فيك، عندنا عين، عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أنا أضرب لك مثال: أنت تؤمن بأن هناك شخص يبيع العسل، صح ولا لا؟ أنا جيت قلت لك يا أبو علي في فلان يبيع العسل، ارتسمت في مخيلتك وفي عقلك وفي ذهنك صورة العسل، ها؟ الآن رحت وتأكدت فثبت لك باليقين على أن فلان عنده العسل. لا يمكن أن تكون علم اليقين وحق اليقين مثل عين اليقين. فلما تذهب وتشوف العسل صار عندك من الـ يعني الشيء الذي جعلك مطمئن القلب، يعني لأنه يعني قضية رؤية العسل. أو بعض العلماء يجعل حق اليقين رتبة أعلى من عين اليقين، يعني علمت بأنه يبيع العسل ثم ذهبت فرأيت العسل ثم ذقته، ذقت العسل. فإبراهيم عليه السلام لم يشك أبدا، حاشاه أبو الأنبياء اللي قال الله عز وجل: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وإنما أراد أن يرى بأم عينه كيف أن الله عز وجل يحيي ويميت ثم يحيي. هذا هو الذي طلبه إبراهيم عليه السلام. أبو علي يسأل عن يعني سجود الخلق، يقول الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات ومن في السماء والأرض طوعا وكرها إلى آخر الآيات. يقول كيف يسجدون؟ أبو علي شوف، عندنا قاعدة مهمة جدا، أن جميع خلق الله عز وجل عبيد لله يسجدون سجود اضطرار أو اختيار. فالعرش والكرسي والملائكة والسماوات والأراضين والجنة والنار والجن والإنس والأشجار والبحار والجبال كل شيء، ها الله خالق كل شيء، كلهم يسجدون لله، ولله يسجد من في السماء والأرض، ما في السماوات والأرض يسجد لله. والسجود على نوعين، سجود اضطرار، وهذا جميع الخلق يسجدون لله سجود اضطرار، سجود الاختيار هذا سجود المكلف الذين هم أهل الإيمان والإسلام هم الذين يسجدون لله. ولذلك قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل من في السماوات والأرض عبيد لله، ولذلك يسجدون اضطرار. حتى الكافر يسجد لله ويسبح لله لكنه ليس باختياره، إنما هي عبودية قهر، عبودية قوة، قوة الله نافذة في خلق وعباد. لكن عبودية الاختيار اللي يسبح فيها الإنسان تألها وتنسكا وتقربا إلى الله وقصدا وطلبا، هذه ما نالها إلا أهل الإيمان والإسلام، جعلنا الله وإياكم منهم ورزقنا الله وإياكم الجنة. أبو علي يقول في هذه الفترة طبعا فيما يتعلق بالصلوات، يقول الصف الأول أصبح قليل يعني من يحضر بسبب التباعد، يقصد العدد. يقول شخص يربي عياله على فضل الصف الأول والمسابقة والمبادرة إليه، يقول لما يروحون بعض الأولاد في الصف الأول يقوم شخص فيرجعهم عن الصف الأول، يقول لا يعني هذا يكون فيه يعني شخص وجيه أو شيء من هذا القبيل، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو علي هذا الكلام فيه تفصيل. أولا المسابقة إلى الصف الأول مشروعة وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتقيد بشخص دون شخص ولا بجنس دون جنس ولا بسن دون سن، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا اقترعوا يعني. ويعني الأدلة كلها تشير على أفضلية الصف الأول عن الثاني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالصلاة خلف الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، بمعنى أن الذي يكون خلف الإمام، خلف الإمام مباشرة، هم أولو الأحلام والنهى العلماء الحفاظ، لأن الإمام قد يحتاج إلى من يفتح عليه، قد يحتاج إلى من يعني يخلفه في الإمامة إذا انتقض وضوءه وطهارته. فهنا يكون اللي خلف الإمام اللي يسمونها الروضة، هذا يكون يعني العلماء وطلبة العلم مثلا المتمكنين من الحفظ والقراءة. المسألة الثالثة قضية الصبيان إذا كانوا في الصف الأول مثلا، ينظر فإن كانوا صغارا دون التمييز فالأصل أنهم يعني يبعدون عن الصف الأول يعني أقل من 7 سنوات، يعني يقال لهم ابتداء طبعا في عملية تربوية ما يعني يسحبون ويجرون أو مثلا يغلظ عليهم، لا، وإنما والدهم أخوهم الكبير مثلا إمام المسجد يتلطف معهم يقول يعني لو صرتم هنا. أما إذا كان مميز فما فوق في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، فلا يحل لأحد أن يقيمه من مكانه ليقعد فيه أو يقيمه ليقول والله سيأتي الرجل الفلاني الكبير هذا مكانه، هذا مما لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيطان كإيطان البعير، يقول شخص والله أنا هذا مكاني ثابت فيه، أو أن يرهب الناس اللي يجي قومه، أو والله مثلا يكلف أناس يقولون انتبه هذا مكان فلان، هذا ما يحق له ولا يجوز له، هذا إيطان البعير، المكان اللي يجلس فيه البعير ما يصلح لهذا الأمر. مسألة أخرى فيما يتعلق بالمقاعد هذه اللي يسبق إليها، هذه الاختصاص هذه ليست من الاختصاصات التي يعني خاصة بأناس، هذه أصلا شائعة، والمقعد لمن سبق، المقعد لمن سبق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يقيم الرجل من مكانه ليجلس فيه، وهذا يشمل المجالس والمساجد أيضا. وذكر بأن بعض الصحابة أقاموا بعض الصبيان لكن حمل على أنهم دون التمييز. وأذكر قصة في هذا بأن رجل من محبي الصف الأول، وكلما جاء وجد شاب صغير في هذا المكان فيعني عنده الحكم الشرعي ويخجل أن يتكلم معه، فمرة من المرات قال له ما رأيك إني أشتري منك هذا المكان؟ قال له حاضر. قال كم تريد؟ قال تسبق قبلي بخمس دقائق فقط، تسبق قبلي بخمس دقائق تأخذه مجانا. ها بارك الله في الجميع. راشد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول بعد الوتر، يقول هل هذا دائم أو أحيانا؟ لا هذا دائم أخي الفاضل، هو سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعدما ينتهي من صلاة الوتر ويسلم ما يقول أستغفر الله أستغفر، لا، وإنما يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، ها يقولها بعد الوتر. بارك الله فيك، هذا دائم سنة ثابتة بارك الله فيك. راشد يسأل يقول بالنسبة يعني هذه الكلمة الظلم ظلمات يوم القيامة، يقول ما معناها؟ أنا قلت الراشد بأن هذا حديث يا راشد بارك الله فيك. أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، هذا عند مسلم من حديث أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وجاء في لفظ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. راشد يسأل عن قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يقول هل هذا عام للمسلم ولغير المسلم أم خاص بالمسلمين؟ أخوي راشد بارك الله فيك، لا هذا عام للمسلم ولغير المسلم، وهؤلاء هم الحفظة، هؤلاء هم الحفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولذلك لو علم كل كافر بهذا الفضل من الله عز وجل أعتقد بأنه لن يتخلف عن الإسلام والإيمان. ولذلك الله عز وجل يمهل ويمنح الفرص لمن عصاه وكفر به وأشرك به، ويرسل حفظة يحفظونه من أمر الله، وربما الله عز وجل يقدر بأن الحفظة يتركونه فتتخطفه يعني يتخطفه الشر منها هنا ومنها هناك، نسأل الله السلامة والعافية. أم عبد الله من عمان تقول بأنها تصلي الوتر الساعة 3 وأيضا تقوم الليل الساعة 3. أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما أدري كيف أنت تصلين الساعة 3 الوتر والساعة 3 قيام الليل، هل تقصدين بأنك الآن تبدأين قيام الليل الساعة 3 وبعدين توترين؟ هذا عمل طيب وصالح وتؤجرين عليه بارك الله فيك. أختي الفاضلة عندنا قاعدة مهمة في مسألة صلاة الليل، الوتر دائما يصير آخر الصلاة، إذا جيت تصلين أول الليل صلي ما شئت ثم أوتري، إذا جيت تصلين أوسط الليل صلي ما شئت ثم اجعل الوتر آخر شيء، إذا جيت تصلين آخر الليل صلي ما شئت ثم اجعل الوتر آخر شيء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قيام الليل ختمه بركعة الوتر صلى الله عليه وسلم. فإذا قلتي لي والله أنا أصلي الساعة 3 ما قدر لي من قيام الليل ثم أوتر، هذا عمل صالح وطيب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلتي لي لا أنا أصلي الوتر أول مثل سؤالك وبعدين أقوم الليل، لا غلط، هذا غلط يا عبد الله، ما أنت قدمت الوتر الآن، تصلين ما شئت من الليل ثم بعد ذلك تصلين الوتر. أم عبد الله سألت سؤال والله ما ودي إنها سألتني، والله ما ودي إنها سألتني، أحزنتني وقطعت نياط قلبي وآلمتني، يعني معقول يوجد أولاد بمثل هذه الحالة اللي عند أم عبد الله، يمد يديه على أمه ويرمي الرطب في وجهها، والله شيء مؤلم جدا. يا أم عبد الله أنت عندك الآن موضوع مهم أنك تنقذين ولدك، لأن ولدك الآن يعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، وأنا أعرف أن هذا الكلام غليظ ويمكن يؤلمك أيضا، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل قال حتى لو كان الوالدين كفار، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروف اسم جامع لكل خير تقدم الوالديك، لكل خير يدخل السرور على والدك. أما ولدك هذا الآن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، وما يدري متى يأتيه الغضب من الله والعقوبة من الله. هو الآن في صالة انتظار ينتظر العقوبة. هذا مو بكلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث عقوبات معجلات، ثلاث عقوبات معجلات، منها قطيعة الرحم والبغي. وابنك هذا والعياذ بالله ارتكب ذنب عظيم وإثم خطير، الآن اشتغلي على الرضا عليه، ارضي عليه، ارضي عليه أم عبد الله، لأن إذا ما رضيت عليه ستنزل العقوبة. والأمر الثاني قولي له تب إلى الله واستغفر الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني. قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. قال أوصني. قال أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأطع والديك. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم نعم. ولذلك ابنك هذا ارتكب جريمة والله من أعظم الجرائم. لما إذا كان كلمة أف أف حرام، وشلون يمد يدي عليك؟ والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان واحد يؤذي مؤمن في أقصى الكرة الأرضية الله بيحاسبه، وشلون اللي يؤذي أمه وأبوه بمثل هذه التصرفات؟ وبعدين الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت ابنك هذا لو صنع الدهر معروف لك كل الدهر، والله ما جازاك ولو بطلقة من طلقات الولادة. عمر بن الخطاب كان حول الكعبة وإذا برجل يحمل أمه على ظهره، فالتفت فقال لابن عمر أو لعمر قال يا هذه أمي، أمي جبتها من الكوفة وفي قصة أخرى من صنعاء على ظهري أحج فيها، هل جازيتها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بزفرة من زفرات الولادة ما تجازيها. ما يمكن أن يجازي ولد والده إلا في حالة واحدة، إذا وجده مملوك عبد رقيق ها مستعبد يعتقه، في هذه الحالة يتساوى يتساوى. ولذلك الفاضلة اشتغلي بالرضا عنه، لأن ابنك هذا معرض لخطر، والعقوبة ما يدري من وين تجيه، تجي من زوجته ولا من عياله ولا من جاره ولا من الوظيفة ولا ينزل الله عليه سخط. هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. ومن العقوبات إماتة القلب، ما في إيمان ويصير قسوة عنده والعياذ بالله، يصبح عنده غلظة وقسوة ووحشة والعياذ بالله في قلبه. هذه عقوبة. يعني بعض الناس يعتقد العقوبات فقط والله حادث سيارة ولا حريق ولا موت، في عقوبة أعظم من الموت لما يموت القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف قدر أحد ولا حق أحد من الناس. عموما أنت إذا رضيت عليه وإن شاء الله ترضين عنه وحبيت تكفرين ما دام أنك حلفتي، يعني تقولين مثلا أنك ما تدخلين بيته، تكفرين بارك الله فيك عن حلفك هذا وتزورينه. لكن أهم شيء الآن اشتغلي بالأمر الأعظم اللي هو يعني دعوة إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه. وابنك لازم تصل هذه الرسالة، وأن يعلم بأن المسائل دين، ودقة بدقة ها، وإن زدت زاد السق. أم ياسر من الشارقة تقول يعني أنا درسني شخص غير مسلم من شهرين تقريبا، طلب مني مبلغ مالي، أصبح يماطل الآن، تقول أنا حابة أسامحة بنية دعوة للإسلام، هل هذا جائز؟ يجوز يا أم ياسر بارك الله فيك، تشكرين وتؤجرين وتثابين إذا أظهرت سماحة الإسلام، وإذا أظهرت طيبة المسلمين، وإذا قلت له هذا المبلغ اعتبره هدية مني إليك، وديني يأمرني بهذا، وعندنا يعني مسألة مجمع عليها على أنه يجوز للمسلم أن يهدي الكافر هدية أو يوصي له بوصية أو يعطيه عطية، جائز ولله الحمد. أهم شيء أنه ما يستغفلك. إذا شعرت بأنه استغفال وما شبه العملية مع غيرك، يستغفل الناس ويستدر عاطفتهم، هذا لا، هذا يحتاج أن تبلغين عنه السلطات. ليش سألتك أنا مدرس حكومي ولا لا؟ يعني الحكومة الآن ما يستطيع، لكن عموما مثل هذا الجنس من الناس تبلغين عنه. أما تقول لا هو فعلا مر بضائقة وإحنا اطلعنا عليه وحاب أني أسامحه بنية هدايته، تؤجرين بارك الله فيك. طلال من السعودية يقول بالنسبة للمؤخر المشروط 100,000، يقول يعني هو عند الفراق مثلا وحدة يعني يقول هل لو دفعت الآن أحسن؟ نعم يا أخوي طلال الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأنا نبهت على هذا مرارا. يعني بعض الناس الآن هو أصلا المؤخر جرت العادة أن تستحق المرأة بإحدى الفرقتين، الموت أو الطلاق أو طبعا الفراق سواء طلاق ولا غيره على العموم. لكن المدام الإنسان ذمته مشغولة وعنده القدرة على سداد المؤخر الآن يطلعه، إلا إذا اشترطت الحرمة في العقد أن تدفع في الوقت الفلاني، الآن يبري ذمته. أخوي طلال تجينا أسئلة، بعض الناس زوجته باقي له مؤخر ولما مات الورثة رفضوا، عنده عيال من زوجات أخرى، عنده كذا تسلطوا، أو بعض الحريم ما عندها عيال وأخوان الميت تسلطوا عليها قالوا لا مالك شيء اثبتي هذا، ومشاكل وقضايا. فالإنسان من الآن يبري ذمته، يلقى الله عز وجل ما عليه شيء، يلقى الله عز وجل ما في ذمته شيء، ما دام عنده قدرة وش يخلي المال هذا الآن في 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 حسابه، يعطي زوجته. بارك الله فيك. طلال يسأل عن اللي في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرش، يقول كيف يعني هذه، يعني هل يدري أنهم ميتين وشيء؟ أخوي طلال بارك الله فيك، طبعا هذا في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، قيل بأنه عزير النبي عزير، وهذا ما ثبت عندنا فيه شيء. هو مر على قرية، قيل هذه القرية هي اللي جاء في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ماتوا تقريبا 100 سنة كما في الآية، ماتوا 100 سنة ثم أحياهم، قالوا بأن قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله عفوا أماته الله 100 عام، هو أماته الله 100 عام ثم أحياه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. والمقصود بأن مر على قرية خراب دمار ما فيها أحد وأهلها فنوا، ها أصبحت أثر بعد عين، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ها فأمات الله، أراه الله عز وجل. هذه الآية، وقت البرنامج انتهى، سامحوني أطلت شوي، لكن إن شاء الله الحديث له بقية. بقية الإخوة اللي ما استطعت الإجابة على أسئلتهم إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.